واسطة النور تنكشف الأشياء. علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري.
فيها واحد مغصوب، فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
سير بويه معرفة، علم بعد سبو معرفة أو لا، فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة. فإذا الإعراب على قسمين، هذا ليس تقريب وإنما حكم، فالحكم يختلف عن التقريب.
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض لله أفواجا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر لكي نعرف كيف تدل على الوجوب. كان الكلام في مبحث الأمر، وذكرنا أن الأمر يمكن أن يستكشف من خلال أمور ثلاثة. الأمر الأول من خلال مادة الأمر ألف ميم راء، والأمر الثاني من خلال هيئة وصيغة الأمر افعل، والأمر الثالث من خلال الجملة الخبرية المستعملة في مقام طلب أعاد الصلاة يعيد الصلاة. قلنا تحديدا الكلام يقع في صيغة الأمر، واتفق علماء الأصول على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، وذكرنا أن القول بأن صيغة فعل الأمر صلي تدل على الوجوب لا يعني أن بين الوجوب وبين مدلول صيغة فعل الأمر نسبة الترادف، وإلا جاز استبدال أحدهما مكان الآخر. وحيث لا يجوز استبدال أحدهما مكان الآخر يكشف ذلك عن عدم وجود الترادف بينهما. من هنا السيد رضوان الله تعالى عليه يطرح ويقول: إذن ما معنى أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، أو أن مدلول صيغة الأمر هو الوجوب؟ نحن حتى نجيب عن هذا التساؤل لابد أن نمرحل البحث ضمن الأسئلة التالية. السؤال الأول: إذا قيل صيغة الأمر مدلولها هو الوجوب، مدلولها يعني معناها هو الوجوب، يعني تدل على الوجوب، هل كلامنا في المدلول التصوري أو المدلول التصديقي؟ السيد رضوان الله تعالى عليه يقول: إذا قلنا بأن مدلول صيغة الأمر ما هو، فالحديث عن المدلول التصوري، الحديث عن المدلول الوضعي وليس عن المدلول التصديقي. ومعنى المدلول التصوري الوضعي أي المعنى الذي وضعت له صيغة فعل الأمر. صيغة فعل الأمر، هيئة فعل الأمر موضوعة لأي شيء؟ ما هو المعنى الذي وضعت له؟ إذن الحديث عن المدلول الوضعي التصوري وليس الحديث عن المدلول التصديقي، هذا أولا. وثانيا نحن عندما نقول صيغة فعل الأمر الكلام من الواضح أنه يرتبط بالهيئة والهيئة كما تقدم معنى نسبي فإذا كانت الهيئة معنى نسبيا إذن يجب أن يكون مدلول الهيئة هو معنى نسبي كما قلنا لما كان الحرف يعني الربط يعني النسبة لابد أن يكون مدلول الحرف المعنى الذي وضع له الحرف لابد أن يكون معنى حرفيا ولا يكون معنى اسميا لهذا قلنا مدلول من ما هو مدلول من هل هو النسبة الابتدائية أو مدلول من هو الابتداء لماذا مدلول من النسبة الابتدائية وليس الابتداء باعتبار أن الحرف نسبة ربط فيجب أن يكون المدلول هو معنى حرفي معنى نسبي والابتداء معنى حرفي أو معنى اسمي الابتداء معنى اسمي النسبة الابتدائية هو المعنى الحرفي لهذا قلنا نحن نقول مدلول الحروف دائما معنى نسبي كذلك مدلول هيئات الجمل دائما معنى اسمي إذا لاحظت هيئة الجملة مدلولها النسبة الارتباطية إذا لاحظت هيئة الجملة الخبرية مدلولها النسبة التامة الوقوعية إذا لاحظت عفوا النسبة غير الاندماجية إذا لاحظت هيئة جملة الإنشائية مدلولها النسبة الاندماجية هذا عفوا في النسبة الناقصة والتامة وفي الخبرية مدلولها النسبة الوقوعية وهيئة الجملة الإنشائية مدلولها النسبة الإيقاعية إذن تلاحظ دائما عندما نتكلم في هيئة دائما نجعل المدلول الوضعي هو معنى حرفي أي النسبة إذن لما كان الكلام في صيغة فعل الأمر يعني افعل يعني هيئة إذن المدلول يجب أن يكون هو المعنى الحرفي أن يكون هو معنى حرفي ما هو هذا المعنى الحرفي؟ يقول السيد هو النسبة الإرسالية فصيغة فعل الأمر افعل مدلولها التصوري هو النسبة الإرسالية يشبه قدس سره يقول الصياد حينما يأمر كلبه أن يذهب إلى الفريسة فهو يرسله نحو الفريسة صيغة فعل الأمر أيضا مدلولها المعنى الذي وضعت له هو النسبة الإرسالية وليس الإرسال لماذا وليس الإرسال؟ لأن الصيغة هيئة ومدلول الهيئة دائما معنى نسبي فنقول النسبة الإرسالية إذا كانت نسبة إرسالية دائما النسبة متقومة بوجود طرفين ما هما الطرفان؟ الطرفان هما المرسل والمرسل إليه المرسل هو المكلف والمرسل إليه هو مثلا الصلاة عندما يقول الشارع صلي مدلول هذه مدلول صلي هو النسبة الإرسالية القائمة بين المأمور وهو المكلف وبين المأمور به وهو الصلاة الصلاة هو المأمور به فأطراف النسبة الإرسالية عبارة عن طرفين المرسل والمرسل إلي المأمور والمأمور به إذن دائما عندما يقال صيغة الأمر تدل على الوجوب معنى ذلك أن مدلولها الوضعي هو النسبة الإرسالية. النسبة الإرسالية تنتج عن أحد عاملين: العامل الأول تارة تنتج عن الرغبة الأكيدة التي يمتنع معها الترخيص، وهذا هو عنوان الوجوب، وأخرى تنتج عن الرغبة الضعيفة التي تجتمع مع الترك، تجتمع مع الترخيص، وهذا هو الاستحباب. عندنا وجوب، الوجوب يمتنع الترخيص معه، بينما الاستحباب لا مانع من الترخيص فيه. نحن عندما نقول صيغة فعل الأمر موضوعة مدلولها الوضعي هو النسبة الإرسالية، أي إرسال النسبة الإرسالية القائمة بين المأمور، أي المكلف والمأمور به، وهو الصلاة في قولنا صلي، وهو الصوم في قولنا صم. هنا نسأل النسبة الإرسالية مطلقاً؟ يقول لا، النسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن رغبة أكيدة إلزامية، يعني يمتنع الترخيص معها. هذا هو مدلول صيغة فعل الأمر. إذن صيغة فعل الأمر موضوعة للنسبة الإرسالية التي تكون ناتجة عن رغبة أكيدة قوية إلزامية، وهذا معنى قول الأصول أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. إذن ما معنى دلالة صيغة الأمر على الوجوب؟ أي دلالتها على النسبة الإرسالية القائمة بين المرسل والمرسل إليه، بين المأمور والمأمور به، بوصفها ناتجة عن رغبة إلزامية، لا بوصفها ناتجة عن رغبة ضعيفة غير إلزامية. هذا هو معنى مدلول صيغة فعل الأمر. لهذا يقول: والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تحليل مدلول صيغة فعل الأمر وهي افعل، لكي نعرف. لاحظ، مادة فعل الأمر موضوعة للوجوب، أما صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب للإرسال أو للنسبة؟ للنسبة الإرسالية. لكي نعرف كيف تدل على الوجوب، فنحن حين ندقق في فعل الأمر صلي نجد أنه يدل على نسبة. طبعا ما هذه النسبة؟ عبرنا عنها بالنسبة الإرسالية أو النسبة البعثية، يعني بعث، أو النسبة التحريكية. يدل على نسبة، هذه النسبة كل نسبة شيخنا لا تتحقق إلا من خلال وجود طرفين. ما هي أطرافها؟ قائمة بين مادة الفعل الصلاة، يعني المرسل إليه، يعني المأمور به، والفاعل وهو المكلف. منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها، هذا الذي عبرنا عنها بالنسبة الإيقاعية، لأن صيغة فعل الأمر تندرج تحت الإنشاء، والنسبة الموضوع له الإنشاء هو النسبة الإيقاعية، وإرسال المكلف نحو إيجادها. فإذا قيل صلي معناها إرسال المكلف، تحريك المكلف نحو فعل الصلاة. تشبيه، قال: أرأيت الصياد حين يرسل كلب الصيد إلى فريسته؟ إن تلك الصورة التي يتصورها الصياد عن ذهاب الكلب إلى الفريسة وهو يرسله إليها هي نفس الصورة التي يدل عليها فعل الأمر. ولهذا يقال في علم الأصول إن مدلول صيغة هيئة الأمر هو النسبة الإرسالية البعثية التحريكية، وكما أن الصياد حين يرسل يحرك الكلب إلى فريسته قد يكون إرساله هذا ناتجا عن شوق شديد إلى الحصول على تلك الفريسة ورغبة أكيدة في ذلك تمنع الصياد أن يرخص الكلب في عدم المحركية في تحريكه، وقد يكون ناتجا عن رغبة غير أكيدة، غير أكيدة يعني غير إلزامية، وشوق غير، يوجد شوق لكنه غير شديد. كذلك النسبة الإرسالية التي تدل عليها الصيغة في فعل الأمر قد نتصورها ناتجة عن شوق أكيد وإلزام شديد، وقد نتصورها ناتجة عن شوق أقل وأضعف ورغبة أقل درجة. وعلى هذا الضوء نستطيع الآن أن نفهم معنى ذلك القول الأصولي القائل إن صيغة فعل الأمر تدل على الوجوب. ما معنى تدل على الوجوب؟ يعني موضوعة للوجوب؟ لا، ليست موضوعة للوجوب، لأن الوجوب أولا معنى اسمي ومدلول الهيئة يجب أن يكون معنى حرفيا، أحسنتم، وليست موضوعة للوجوب. لو كانت صيغة فعل الأمر موضوعة للوجوب لجاز الاستبدال، والمفروض أن الاستبدال غير جائز. إذن ما معنى موضوعة للوجوب؟ يعني موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق إلزامي. فكأنه أخذ نتيجة الوضع، نتيجة وضع صيغة الأمر للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق أكيد وإلزامي ناتجه عدم الترخيص في الترك، وعدم الترخيص في الترك هو معنى الوجوب. إذن إذا قلنا صيغة الأمر تدل على الوجوب، هذه خلاصة البحث، إذا قلنا إن صيغة الأمر تدل على الوجوب لا يعني أنها موضوعة للوجوب، بل موضوعة للنسبة الإرسالية الإلزامية. ناتج ذلك عدم الترخيص، وعدم الترخيص يعني الوجوب. فإن معناه أن الصيغة قد وضعت، شوف قد وضعت، إذن المدلول تصوري أو تصديقي؟ تصوري وضعي. قد وضعت للنسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق شديد وإلزام أكيد. إلزام أكيد يعني المنع من الترخيص، ولهذا يدخل معنى الإلزام والوجوب ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي للصيغة عند سماعها، دون أن يصبح فعل الأمر مرادفا لكلمة الوجوب. وليس معنى دخول الإلزام والوجوب في معنى الصيغة أن صيغة فعل الأمر لا يجوز استعمالها في مجال المستحبات. صيغة فعل الأمر يمكن أن تستعمل أيضا في المستحب، بل قد استعملت كثيرا في موارد الاستحباب كما استعملت في موارد الوجوب. ولكن ما هو الفرق بين الاستعمالين؟ الفرق بينهما أن استعمال صيغة فعل الأمر في الوجوب من باب استعمال اللفظ فيما وضع له في معناه الحقيقي، وهو النسبة الإرسالية الإلزامية، فيكون الاستعمال استعمالا حقيقيا، بينما استعمالها في الاستحباب استعمال في غير المعنى الموضوعي لا، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. إذن التفت، فيما سبق كنا نتكلم عن مرحلة الوضع، صيغة فعل الأمر موضوعة لأي معنى؟ نقول موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق إلزامي، هذا مدلولها الوضعي. هنا نسأل هذا السؤال، يجوز استعمالها في المستحب أو لا يجوز؟ لا ملازمة بينهما. نظير ماذا؟ نظير أن يقال المدلول الوضعي للفظ الأسد ما هو؟ الحيوان المفترس. مفترس. هل يجوز استعمال الأسد في الرجل الشجاع أو لا يجوز؟ يجوز، ولكن يبقى الاستعمال استعمالا مجازيا. نفس الكلام يقال المدلول الوضعي لصيغة الأمر هو النسبة الإرسالية الناتجة عن شوق إلزاميا أكيد، ولكن يجوز استعمالها في الاستحباب. نقول نعم يجوز، ولكن الاستعمال استعمال مجازي. نحن ذكرنا كل استعمال مجازي يحتاج إلى مصحح. ما هو المصحح في استعمال لفظ الأسد في الرجل شجاع؟ قلنا المصحح هو عنصر المشابهة وهو الشجاعة. هنا ما هو المصحح؟ أيضا المصحح في استعمال صيغة فعل الأمر في موارد الاستحباب هو عنصر المشابهة وهو النسبة الإرسالية. كما أن الوجوب يستبطن نسبة إرسالية، كذلك الاستحباب، مع وجود الفرق أن هناك في الوجوب نسبة إرسالية ناتجة عن شوق إلزامي، بينما في الاستحباب نسبة إرسالية ناتجة عن شوق ضعيف غير إلزامي. ولكن استعمالها في موارد الوجوب استعمال حقيقي، لأنه استعمال للصيغة في المعنى الذي وضعت له، واستعمالها في موارد الاستحباب استعمال مجازي يبرره، يعني المصحح، الشبه القائم بين الاستحباب والوجوب. ما هو الشبه القائم؟ عنصر المشابه والنسبة الإرسالية. يقع الكلام في النقطة الثالثة، ما الدليل على أن صيغة الأمر تدل على الوجوب، يعني موضوعة للوجوب؟ تفجئ، موضوعة للوجوب يعني ليس بمعنى أنها موضوعة لكلمة وجوب المعنى الإسمي، موضوعة للوجوب أي موضوعة للنسبة الإرسالية الناتجة عن شوق إلزامي. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو التبادر. ما معنى التبادر؟ يعني أن ذهن السامع بمجرد أن يسمع صيغة فعل الأمر ينسبق، يتبادر، ينتقل ذهنه إلى الإلزام، عدم الترخيص. والمنبه على ذلك أن المولى إذا قال لعبده افعل، قال له افعل، يعني صيغة فعل الأمر، ولم يمتثل العبد، وقال له المولى لما لم تمتثل أمري؟ قال لأنك قلت افعل وأنا ترددت، قلت افعل. هنا المولى لا يقبل عذر العبد، يقول المفروض أنني بمجرد أن أقول افعل، يعني يتبادر ذهنك إلى الإلزام، إلى عدم الترخيص في الترك، فلا يقبل احتجاج العبد، فلا يقبل عذر العبد في أنه يمكن أنك تقول افعل ولكن مع الترخيص، إذ يمكن أن يقول له مولى لو كنت أريد الترخيص في الترك لنصبت لك قرينة على الترخيص. إذن مع عدم نصب القرينة من حق الصيغة يتبادر الذهن إلى الإلزام. والدليل على أن صيغة الأمر موضوعة للوجوب بالمعنى الذي قلنا، يعني وهو النسبة الإرسالية، هو التبادر، بمعنى أي أن المنسبق إلى ذهن العرف ذلك بشهادة أن الآمر العرفي إذا أمر المكلف بصيغة الأمر وقال له افعل ولم يأتي المكلف بالمأمور به، يعني لم يمتثل، معتذرا بأني لم أكن أعرف أن هذا واجب أو مستحب، لا يقبل منه العذر ولا يلام على تخلفي عن الامتثال ويستحق العقاب، وليس ذلك إلا لانسباق الوجوب عرفا من اللفظ وتبادره، والتبادر علامة ما معنى علامة الحقيقة؟ يعني علامة على أن هذا المعنى المنسبق إليه الذهن هو المعنى الموضوع له، لا، والتبادر علامة حقيقة. ولهذا فيما مضى قلنا إذا شككنا أن هذا هل هو المعنى الذي وضع له اللفظ أو أنه لم يوضع له اللفظ، استعنا بعلامة التبادر، لأن التبادر يكشف عن الوضع كشفا إنيا. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بصيغة الأمر. من الدلالات المشتركة اللفظية التي يستعين بها علم الأصول لتعيين الموقف الشرعي واستنباط الحكم الشرعي صيغة نهي. نفس المنهجية التي طرحناها في صيغة الأمر تأتي في صيغة نهي، فيقال ابتداء الدلالة على النهي يكون عن طريقين. الطريق الأول هو مادة النهي، نون ها يا، نهيتك منهي، كما كنا نقول أمرتك مأمور آمرك، أيضا هنا أنت منهي عن شرب الخمر. الطريق الثاني هو الاستعانة بصيغة النهي، يعني لا تفعل، هيئة لا تفعل، لا تقربوا الزنا، لا تأكلوا مال اليتيم، لا تغتب، لا تشرب، لا تفعل، هذه يعبر عنها صيغة النهي. إذن يمكن التدليل على النهي إما من خلال الإتيان بمادة نهي أو من خلال صيغة النهي وهي لا تفعل. الكلام في صيغة النهي ما هو مدلولها الوضعي؟ كما كنا نقول هناك صيغة الأمر مدلولها الوضعي يجب أن يكون معنى حرفيا، أيضا مدلول صيغة النهي يجب أن يكون معنى حرفيا. ما هو المعنى الحرفي المدلول عليه بصيغة النهي؟ مدلولها الحرفي ما هو؟ هو النسبة. ولكن ما هو النوع النسبة؟ كنا نقول صيغة الأمر النسبة الإرسالية، هنا نقول النسبة الإمساك الزجرية. فكما يرسل الصياد فيعبر نسبة إر، هنا يمسك الصياد أن ينهى كلبه عن الاصطياد، يمسكه يزجره. إذن صيغة النهي مدلولها الوضعي هو النسبة الإمساكية النسبة الإرسالية. هناك في صيغة الأمر ماذا كنا نقول؟ النسبة الإرسالية بوصفها ناتجة عن شوق إلزامي، هنا نقول النسبة الزجرية الإمساكية بوصفها ناتجة عن مبغوضية شديدة. وإذا كانت ناتجة عن مبغوضية ضعيفة هذا هو مورد الكراهة. تقريبا البحث هو مع الفوارق. كما كنا نقول شيخنا أن هناك النسبة الإمساكية في صيغة فعل الأمر قائمة بطرفين هما المرسل والمرسل إليه، هنا نقول النسبة الإمساكية قائمة بطرفين هما الممسك والممسك عنه. صيغة النهي لا تذهب، والمقرر بين الأصوليين هو القول صيغة النهي تدل على الحرمة. ما معنى ذلك؟ هل معنى ذلك أن صيغة النهي موضوعة للحرمة يعني كمعنى اسمي؟ كلا، بل موضوعة للنسبة إمساكية تماما، كما كنا نقول هناك ليس صيغة الأمر موضوعة للوجوب، موضوعة للنسبة الإمساكية، ناتج ذلك هو الوجوب. أيضا ناتج النسبة الزجرية الإمساكية الناتجة عن مبغوضية شديدة هو الحرمة. ويجب أن نفهم هذا القول بصورة مماثلة لفهمنا القول بأن صيغة الأمر تدل على الوجوب، مع فارق وهو أن النهي إمساك ومنع والأمر إرسال وطلب. لاحظ الأمر طلب، أما صيغة الأمر نسبة طلبية إرسالية. النهي منع إمساك، ولكن صيغة النهي نسبة إمساكية، فصيغة النهي إذن تدل على نسبة إمساكية أو زجرية قائمة بطرفين، الممسك والممسك عن. أي حين نسمع جملة اذهب صيغة أمر، نتصور نسبة بين الذهاب المادة والمخاطب يعني المأمور به، المأمور هو الذهاب والمأمور، عفوا المأمور به هو الذهاب والمأمور هو المكلف المخاطب، ونتصور أن المتكلم يرسل المخاطب نحوها ويبعثه، ولهذا عبرنا عنها نسبة بعثية تحريكية إلى تحقيقها، كما يرسل الصياد كلبه نحو الفريسة. وأما حين نسمع جملة لا تذهب يعني صيغة نهي، فنتصور نسبة قائمة بين الذهاب والمخاطب، ونتصور أن المتكلم يمسك مخاطبه عن تلك النسبة ويمسك بمعنى يزجره عن تحقيقها، كما لو حاول كلب الصيد أن يطارد الفريسة فأمسك به الصياد. ولهذا نطلق عليها اسم النسبة الإمساكية، وتدخل الحرمة في مدلول النهي بالطريقة التي دخل بها الوجوب إلى مدلول الأمر. ولنرجع بهذا الصدد إلى مثال الصياد، فإنا نجد أن الصياد حين يمسك كلبه عن تتبع الفريسة قد يكون إمساكه هذا ناتجا عن كراهة، على حد تعبيرنا عن مبغوضية شديدة تتبع الكلب للفريسة بدرجة شديدة، وقد ينتج عن كراهة بذلك بدرجة ضعيفة. ونظير هذا تماما نتصوره في النسبة الإمساكية التي نتحدث عنها، فإنا قد نتصورها ناتجة عن كراهة شديدة. ما معنى كراهة شديدة؟ يعني تأبى الترخيص في الفعل، أحسنتم. ما معنى كراهة ضعيفة؟ يعني لا تأبى الترخيص في الفعل، يعني يجوز لك أن تفعل للمنهي عن، وقد نتصورها ناتجة عن كراهة ضعيفة. ومعنى القول بأن صيغة النهي تدل على الحرمة في هذا الضوء أن الصيغة موضوعة، يعني مدلولها الوضعي، النسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة تأبى الترخيص في الفعل، وهذا هو الحرمة. فتدخل الحرمة ضمن الصورة التي نتصور بها المعنى اللغوي، يعني المعنى الوضعي، يعني المعنى التصوري لصيغة النهي عند سماعها. سؤال: ما الدليل على أن صيغة النهي موضوعة للحرمة، أي للنسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة ومبغوضية شديدة؟ ما الدليل؟ هو تبادر، بمعنى أن الذهن عندما يسمع جملة لا تفعل يتبادر إلى الحرمة، يعني يتبادر إلى الإباء عن الترخيص في الفعل. والتبادر علامة الحقيقة، على أنها موضوع كذلك هو التبادر كما تقدم في صيغة الأمر. وفي نفس الوقت قد تستعمل صيغة النهي في موارد الكراهة، فينهى عن المكروه أيضا بسبب الشبه القائم بين الكراهة والحرمة. ما هو الشبه؟ النسبة الإمساكية، ويعتبر استعمالها في موارد المكروهات استعمالا ما معنى استعمالا مجازيا؟ يعني استعمال لللفظ في غير المعنى الموضوعي له. لماذا؟ لأن صيغة النهي لم توضع للنسبة الإمساكية مع الترخيص، بل النسبة الإمساكية مع عدم الترخيص. أقول مع عدم الترخيص، يعني النسبة الإمساكية بوصفها ناتجة عن كراهة شديدة. بهذا يتضح أنه في مقام استنباط الحكم الشرعي إذا جاءت صيغة فعل أمر هل مباشرة نذهب إلى الوجوب؟ قلنا التبادر هو الوجوب، ولكن علينا أن نبحث هل هناك قرينة تصرف المعنى الحقيقي إلى المعنى المجازي. نقول الأصل في صيغة الأمر هو الدلالة على الوجوب، وهذا معنى قول الأصولي صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وصيغة النهي ظاهرة في الحرمة، ولكن في مقام الاستنباط علينا أن نبحث هل توجد قرينة تصرف يعني تحرف الظهور الأولي إلى الاستعمال المجازي. ليس مباشرة مجرد أن نرى صيغة أمر نخرج بالنتيجة وهي الوجوب، قد توجد قرائن تجعل صيغة الأمر دالة على الاستحباب لكن مع قرينة، أما دلالتها ظهورها في الوجوب لا يحتاج إلى قرينة بل دلالتها من حق صيغة الأمر، وكذلك قس الكلام على الناهي. ولهذا إن شاء الله في بحوث أعلى من الحلقة الأولى تحديدا في الحلقة الثانية إن شاء الله يذكر أو تذكر بعض القرائن التي تأتي مع صيغة الأمر أو تأتي مع صيغة النهي تجعل الفقيه يستظهر منها دلالتها على الاستحباب أو دلالتها على الكراهة، يعني دلالة صيغة الأمر على الاستحباب ودلالة صيغة الأمر على الكراهة، ولكن هذا الظهور هو الظهور الأولي أو الظهور الثاني؟ الظهور الثاني، وإلا الظهور الأولي دلالتها على الوجوب أو على الحرمة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بصيغة الأمر وصيغة الناهي. يتكلم أو ينتقل قدس سره بعد ذلك إلى مبحث الإطلاق، وهو من المباحث المهمة التي يستعين بها الفقيه لاستنباط الحكم الشرعي، وتحرير مبحث الإطلاق يكون في علم الأصول. الإطلاق وبحث إن شاء الله العموم لتقاربهما يأتي الكلام عليهما في بحثنا القادم. بهذا تم الكلام، رفع المقام ببركة الصلاة على خير الأنام محمد وآله الطيبين الطاهرين.